لوجود العلة وهو الحيض؟ وهل يلزمها إذا انقطع الدم وطهرت في نصف النهار مثلا، هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ في خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر، يعني منهم من ألزمها بالصيام لحرمة الزمن، ومنهم من لم يلزمها بذلك كقول عبد الله بن مسعود، يعني أنها كانت تأكل وتشرب، يعني أنه كان في حل. ثم بعد ذلك يعني قدم المسافر وطهرت الحائض فبدأت مفطرة فتنتهي مفطرة. يقول فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، وعلامة انقطاع الدم خروج القصة البيضاء أو أن يكون المكان الخارج منه الدم يعني ناشف، ليس فيه أثر لا كدرة ولا صفرة ولا دم. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ في خلاف بين العلماء سبق ذكر في المسافر إذا طهر مفطرا، وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصوم، ويصح صومها حينئذ لأن ابتدأت يومها طاهرة ونوت الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صوم الجنب، وكذلك صح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. والنفساء كالحائض ويمتد النفاس إلى 40 يوما، ويقول شيخنا النجمي رحمه الله ويمتد أحيانا إلى عند بعض النساء إلى 50 يوما، وقد ينقطع قبل 40 10 أيام و15 ونحو ذلك، يختلف على حسب طبيعة المرأة. فإذا انقطع الدم دم النفاس وجب عليها الصيام والصلاة، وإذا كان النفاس موجود والدم الخارج من أثر الولادة موجود فهي كالحائض تمسك عن الصيام، تمتنع عن الصيام والصلاة. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء سواء كانت مرة حائض أو نفساء، عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها أي في حال حيض النفاس، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن كل منهما عبادة؟ قالت تقول عائشة كان يصيبنا ذلك أي الحيض كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالأصل أيها الإخوة هو امتثال أمر الله عز وجل وعدم السؤال عن العلل، لماذا أمر الله بكذا، لماذا نهى الله تعالى عن كذا، لأن المؤمن يقول كغيره من أهل الإيمان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب هو امتثال أمر الله بترك المنهي وفعل الواجب وعدم السؤال عن العلل عن العلة. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم. ولأن الصلاة تتعدد فلو أمرت المرأة أن تقضي الصلاة صار عليها مشقة، لو عليها مثلا 7 أيام 7 في 5 35 صلاة يشق عليها، لكن 7 الأيام سهلة فتستطيع قضاءها، الله أعلم. القسم التاسع من أصحاب الأعذار ومن أقسام الناس المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا، أي بالجنين، حاملا بالجنين وخافت على نفسها وعلى الولد من الصوم، فإنها تفطر. في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، بمعنى أن المسافر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، يعني الله تعالى عذرهم لوجود السفر ولوجود الحمل والرضاع، فهؤلاء أصحاب أعذار لهم أن يفطروا في أيام رمضان ويقضوا عدة من أيام أخرى. أخرجه ابن خمسة، وهذا لفظ ابن ماجه، ويلزمها وهو حسن، ويلزمها القضاء بعدد الأيام، أي المرأة الحامل والمرضع يلزمهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرت أو أفطرت إحداهن فيها، حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برأ. القسم العاشر من أقسام الناس: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، يعني كأصحاب الدفاع المدني الذين يباشرون الحريق، أو أصحاب الذين في القوات البحرية أو في سلاح الحدود في البحر، هؤلاء مسؤولين عن إنقاذ الغرقى، فهكذا هؤلاء من احتاج منهم للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، يعني لا يستطيع الغوص إلى أعماق البحر أو في مجاري السيول أو في أماكن التي فيها نيران أو الأماكن التي هدم الأبنية على أصحابها إلا أن يأكل ويشرب حتى يستطيع يتحمل مشقة إنقاذ هذا المصاب، فليفعل هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول أهل العلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بل وجب الفطر حينئذ، يعني إذا كان لا يمكن إنقاذ هذا الحريق المحروق أو الغريق أو الذي وقعت عليه الأبنية إلا أن يفطر، لأن تبتد ساعات الإنقاذ، فيحتاج إلى أكل وشرب بحيث يتقوى جسمه على إنقاذ هؤلاء المصابين، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويلزمه قضاء ما أفطره، يعني يلزم هذا الذي في الدفاع المدني أو الذي في سلاح الحدود أو في القوات البحرية إذا باشروا الغرق واحتاجوا إلى أن يشربوا من ماء البحر أو يشربوا ماء أو يأكلوا شيئا ليتقوا، فإن لهم ذلك ويقضون هذه الأيام في أي بعد رمضان. مثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلان لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مكانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني حتى تقابلوا عدوكم وأنتم في كامل نشاطكم وقوتكم، فكانت رخصة، فمنا من صام يعني قاتل وهو صائم، ومنا من أفطر. وكان هذا يعني قبل مقابلة العدو، ثم لما قابل العدو ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، ثم نزلنا منزلا آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. الأولى كانت رخصة، من شاء أصام ومن شاء أفطر، لأن العدو ما زال بعيد، وأما لما قرب منهم العدو وأرادوا أن يباشروهم أو يهجموا عليهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بالفطر حتى لا يضعفوا أمام العدو بالسياق. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، يعني علة مستقلة في وجوب الإفطار غير السفر. اجتمعت في حق المجاهد علتان أو عذران، عذر السفر وعذر التقوي على لقاء العدو، فكان الفطر أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم، يعني سبب المرض أو بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو بسبب إنقاذ معصوم أو غيره من أصحاب الأعذار، كل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره، لأنه فعل ذلك يعني لأنه مفطر في الأصل معذور، لأنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره أي القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، قوله تعالى فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فإذا كان جاز لمن كان عليه القضاء أن يقضي ما عليه في شعبان فجوازه له من الأشهر التي قبله من باب أولى، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالواجب الموسع. وأما الواجب المضيق، وإذا كان مثلا بقي على الإنسان 7 أيام من رمضان وعليه 7 أيام، فحينئذ يلزمه يجب عليه أن يستغل هذه 7 أيام في صيام تلك 7 أيام التي أفطر فيها، هذا يسمى الواجب المضيق. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، يعني إنسان عليه 10 أيام واستمر به المرض إلى أن مات ولم يستطع أن يقضي فلا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. وأيضا مثل من صام في رمضان وجاءه الموت، صام مثلا 10 أيام وبعد ذلك مات بحادث سيارة أو بأي سبب آخر، فلا يلزم ورثته أن يصوموا عنه بقية الشهر لأنه غير مكلف بال20 الأخيرة من رمضان لأنه مات رحمه الله، فلا يكلف أهله بالصيام عنه لأنه سقط التكليف عنه بموته. وأما من تمكن من القضاء بعد رمضان ولم يقضه وكان يستطيع ذلك ودخل عليه رمضان الثاني، فهذا يجب عليه مع القضاء الكفارة إطعام عن كل يوم تأخر عن صيامه. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي يمكن أن يمكن التي تمكن من قضائها، أو شخص يستطيع كان عليه أيام واستطاع أنه يقضي ولم يقضي ثم جاءه الوفاة ومات ثم جاء الموت فتوفي، فإن أولياؤه يقضون عنه وهو يأثم بالتأخير، وأمره إلى الله. فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عليه عنه وليه. بعض أهل العلم يرون أن صيام الولي عنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن الحديث هنا مقيد في رواية أخرى: من صام وعليه صيام نذر صام عنه وليه، مقيد بصيام النذر. وعلى كل، لو صام الولي عن المتوفى كان أبرى لذمة الميت وكان فيه أجر أيضا وكان فيه أجرا للصائم. قال الشيخ: ووليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. يعني لو كان عليه 7 أيام، يقول الشيخ ابن عثيمين: لو منهم 7 صاموا يوم واحد جاز ذلك. هذا رأي الشيخ. قال البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا، إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. لكن يقولون: أما إذا كان الصيام تتابع، لأن هذا الصيام ليس متتابعا، القضاء ليس تتابع، لا يلزم فيه تتابع. أما الصيام الذي يلزم فيه التتابع يلزم أن يصوم كل شخص يوم مستقل عن اليوم الذي عن اليوم الآخر. يعني لو واحد يريد يصوم كفارة الظهار أو كفارة الجماع يصوم 2 متتابعين، فإن عجز هذا الشخص يتولى شخص آخر مقامه يكمل، أو إذا عجزوا كلهم يطعموا عن كل يوم مسكينا. أما هنا في رمضان فالقضاء فيه لا يلزم فيه التتابع، فلذلك جاز لأكثر من شخص أن يصوموا عدة أيام في يوم واحد أو في يومين ونحو ذلك. فإن لم يكن له ولي، أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه، أطعم من تركته، أي تركة الميت، عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد تمكن من قضائها ولم يقضيها، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو و10 جرامات. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة، واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وادم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم ذكنا حلاوة مناجاتك، وسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرامك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجود العلة وهو الحيض، وهل يلزمها إذا انقطع الدم وطهرت في نصف النهار مثلا، هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر، يعني منهم من ألزمها بالصيام لحرمة الزمن، ومنهم من لا يلزمها بذلك، كقول عبد الله بن مسعود، يعني أنها كانت تأكل وتشرب، يعني أنه كان في حل، ثم بعد ذلك يعني قدم المسافر وطهرت الحائض فبدأت مفطرة فتنتهي مفطرة. يقول: فيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرة، وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، وعلامة انقطاع الدم خروج القصة البيضاء، أو أن يكون المكان الخارج منه الدم يعني ناشف، ليس فيه أثر لا كدرة ولا صفرة ولا دم. وهل يلزمها الإمساك وبقية اليوم؟ في خلاف بين العلماء، سبق ذكر في المسافر إذا طهر مفطرا، وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصوم ويصح صومها حينئذ، لأن ابتدأت يومها طاهرة ونوت الصيام، ويصح صومها حينئذ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صوم الجنب، وكذلك صح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. والنفساء كالحائض، ويمتد النفاس إلى 40 يوما، ويقول شيخنا النجمي رحمه الله: ويمتد أحيانا إلى عند بعض النساء إلى 50 يوما، وقد ينقطع قبل 40 10 أيام و15 ونحو ذلك، يختلف على حسب طبيعة المرأة. فإذا انقطع الدم دم النفاس وجب عليها الصيام والصلاة، وإذا كان النفاس موجود والدم الخارج من أثر الولادة موجود فهي كالحائض، تمسك عن الصيام، تمتنع عن الصيام والصلاة. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم، ويجب عليها القضاء، سواء كانت مرة حائض أو نفساء، عليها القضاء بعدد الأيام التي فاتتها، أي في حال حيض النفاس، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وسئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن كل منهما عبادة؟ قالت، تقول عائشة: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالأصل أيها الإخوة هو امتثال أمر الله عز وجل، وعدم السؤال عن العلل، لماذا أمر الله بكذا، لماذا نهى الله تعالى عن كذا، لأن المؤمن يقول كغيره من أهل الإيمان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب هو امتثال أمر الله بترك المنهي وفعل الواجب وعدم السؤال عن العلل عن العلة. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه مسلم. ولأن الصلاة تتعدد فلو أمرت المرأة أن تقضي الصلاة صار عليها مشقة، لو عليها مثلا 7 أيام، 7 في 5 35 صلاة يشق عليها، لكن 7 الأيام سهلة فتستطيع قضاءها، الله أعلم. القسم التاسع من أصحاب الأعذار ومن أقسام الناس المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا، أي بالجنين، حاملا بالجنين وخافت على نفسها وعلى الولد من الصوم، فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، بمعنى أن المسافر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، يعني الله تعالى عذرهم لوجود السفر ولوجود الحمل والرضاع، فهؤلاء أصحاب أعذار لهم أن يفطروا في أيام رمضان ويقضوا عدة من أيام أخرى، أخرجه 5. وهذا لفظ ابن ماجه، ويلزمها وهو حسن، ويلزمها القضاء بعدد الأيام، أي المرأة الحامل والمرضع يلزمهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرت أو أفطرت إحداهن فيها، حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا برأ. القسم العاشر من أقسام الناس من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، يعني كأصحاب الدفاع المدني الذين يباشرون الحريق، أو أصحاب الذين في القوات البحرية أو في سلاح الحدود في البحر، هؤلاء مسؤولين عن إنقاذ الغرقى، فهكذا هؤلاء من احتاج منهم للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر. يعني لا يستطيع الغوص إلى أعماق البحر أو في مجاري السيول أو في أماكن التي فيها نيران أو الأماكن التي هدم الأبنية على أصحابها إلا أن يأكل ويشرب حتى يستطيع يتحمل مشقة إنقاذ هذا المصاب، فليفعل هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقولون أهل العلم، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل وجب الفطر حينئذ، يعني إذا كان لا يمكن إنقاذ هذا الحريق المحروق أو الغريق أو الذي وقعت عليه الأبنية إلا أن يفطر، لأن تمتد ساعات الإنقاذ فيحتاج إلى أكل وشرب بحيث يتقوى جسمه على إنقاذ هؤلاء المصابين، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويلزمه قضاء ما أفطره، يعني يلزم هذا الذي في الدفاع المدني أو الذي في سلاح الحدود أو في القوات البحرية إذا باشروا الغرق واحتاجوا إلى أن يشربوا من ماء البحر أو يشربوا ماء أو يأكلوا شيئا ليتقووا، فإن لهم ذلك ويقضون هذه الأيام في أي بعد رمضان. مثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حذره العدو، لأن في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلان لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني حتى تقابلوا عدوكم وأنتم في كامل نشاطكم وقوتكم، فكانت رخصة، فمنا من صام يعني قاتل وهو صائم، ومنا من أفطر. وكان هذا يعني قبل مقابلة العدو، ثم لما قابل العدو ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، ثم نزلنا منزلا آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. الأولى كانت رخصة، من شاء أصام ومن شاء أفطر، لأن العدو ما زال بعيد. وأما لما قرب منهم العدو وأرادوا أن يباشروهم أو يهجموا عليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب بالفطر حتى لا يضعفوا أمام العدو بالصيام. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، يعني علة مستقلة في وجوب الإفطار غير السفر. اجتمعت في حق المجاهد علتان أو عذران: عذر السفر وعذر التقوي على لقاء العدو، فكان الفطر أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم، يعني سبب المرض أو بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو بسبب إنقاذ معصوم أو غيره من أصحاب الأعذار، كل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره، لأنه فعل ذلك يعني لأنه مفطر في الأصل معذور، لأنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم. وأما إن كان سبب فطره خفيا كالحائض ومن أنقذ معصوما من هلكة، فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره أي القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، كقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فإذا كان جاز لمن كان عليه القضاء أن يقضي ما عليه في شعبان، فجوازه له من الأشهر التي قبله من باب أولى. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالواجب الموسع. وأما الواجب المضيق، وإذا كان مثلا بقي على الإنسان 7 أيام من رمضان وعليه 7 أيام، فحينئذ يلزمه، يجب عليه أن يستغل هذه 7 أيام في صيام تلك 7 الأيام التي أفطر فيها. هذا يسمى الواجب المضيق. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من تمام اليسر تأخير قضائها، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام، ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم، وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه. يعني إنسان عليه 10 أيام واستمر به المرض إلى أن مات ولم يستطع أن يقضي، فلا شيء عليه، لا قضاء عليه ولا إطعام، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخرى ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. وأيضا مثل من صام في رمضان وجاءه الموت، صام مثلا 10 أيام وبعد ذلك مات بحادث سيارة أو بأي سبب آخر، فلا يلزم ورثته أن يصوموا عنه بقية الشهر، لأنه غير مكلف بالعشرين الأخيرة من رمضان لأنه مات رحمه الله، فلا يكلف أهله بالصيام عنه لأنه سقط التكليف عنه بموته. وأما من تمكن من القضاء بعد رمضان ولم يقضه وكان يستطيع ذلك ودخل عليه رمضان الثاني، فهذا يجب عليه مع القضاء الكفارة إطعام عن كل يوم تأخر عن صيام. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي التي تمكن من قضائها، أو شخص يستطيع كان عليه أيام واستطاع أنه يقضي ولم يقضي ثم جاءه الوفاة ومات ثم جاءه الموت فتوفي، فإن أولياؤه يقضون عنه وهو يأثم بالتأخير، وأمره إلى الله. فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عليه عنه وليه. بعض أهل العلم يرون أن صيام الولي عنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن الحديث هنا مقيد في رواية أخرى: من صام وعليه صيام نذر صام عنه وليه، مقيد بصيام النذر. وعلى كل، لو صام الولي عن المتوفى كان أبرى لذمة الميت وكان فيه أجر أيضا وكان فيه أجرا للصائم. قال الشيخ: ووليه وارثه أو قريبه، ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. يعني لو كان عليه 7 أيام، يقول الشيخ ابن عثيمين: لو منهم 7 صاموا يوم واحد جاز ذلك. هذا رأي الشيخ. قال البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز، لكن يقولون: أما إذا كان الصيام تتابع، لأن هذا الصيام ليس متتابعا، القضاء ليس تتابع، لا يلزم فيه تتابع، أما الصيام الذي يلزم فيه التتابع يلزم أن يصوم كل شخص يوم مستقل عن اليوم الذي عن اليوم الآخر، يعني يعني لو واحد يريد يصوم صوم كفارة الظهار أو كفارة الجماع يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز هذا الشخص يأخذ يتولى شخص آخر مقام ويكمل، أو إذا عجزوا كلهم يطعموا عن كل يوم مسكينا. أما هنا في رمضان فالقضاء فيه لا يلزم فيه التتابع، فلذلك جاز لأكثر من شخص أن يصوموا عدة أيام في يوم واحد أو في يومين ونحو ذلك. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته أي تركة الميت عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها لكل مسكين مد تمكن من قضائها ولم يقضيها، لكل مسكين مد بر وزنه بالبر الجيد نصف كيلو وعشرة جرامات. يقول شيخنا الأثيم رحمه الله: إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام، شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام، فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وادم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك. اللهم ذكنا حلاوة مناجاتك، وسلك بنا سبيل أهل مرضاتك. اللهم أنقذنا من دركاتنا، وأيقظنا من غفلاتنا، وألهمنا رشدنا، وأحسن بكرامك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين، وألحقنا بعبادك الصالحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.